بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا هو المجلس الأخير بفضل الله تبارك وتعالى من شرح هذه الورقات المباركات في علم أصول الفقه، وفيها يدور الحديث حول شروط المفتي والمجتهد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شروط المفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم أن يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصابت له أجران، وإن اجتهد فيها فأخطأ، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. وبهذا ينتهي هذا المتن المبارك، ونحمد الله تبارك وتعالى على السماء. قال رحمه الله تعالى: ومن شروط المفتي. الفتيا والفتوى اسم مصدر، الفتيا والفتوى اسم مصدر من أفتى، أفتى يفتي إفتاء، ففتوى وفتيا اسم مصدر، وقد عرفنا الفرق بين المصدر واسمه فلا نعيد بذلك. المفتي اسم فاعل من أفتى، أفتى يفتي فهو مفتن، أفتى يفتي فهو مفتن، وهو المجيب، لأن الإفتاء والفتيا والفتوى كل ذلك يقصد به البيان وإظهار الحكم، البيان والإظهار. قال الراغب الأصفهاني: الفتيا والفتوى الجواب عما يشكل من الأحكام، الجواب عما يشكل من الأحكام. والله تبارك وتعالى ذكر الفتيا في كتابه في غير ما موضع من القرآن الكريم: ويستفتونك في النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم. فهذا من ذكر الفتيا في كتاب الله. ومنه أيضا يوسف أيها الصديق أفتنا، ومنه أيضا قوله تعالى: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذا الفتيا مذكورة في كتاب الله. تدور مادة الفتيا في اللغة حول الإظهار والبيان، حول الإظهار والبيان. فمن استفتي فأفتى فقد بين الجواب وأظهر الحكم ورد على السائل ما سأل وبين له ما استشكل. وفي الاصطلاح الإفتاء والفتيا والفتوى هو إخبار بحكم الله تعالى عن دليل، إخبار بحكم الله تعالى في مسألة من المسائل عن دليل. إذن الإفتاء يقابل أو يخالف القضاء، في أن القضاء إخبار بحكم الله وإلزام به، وأما الإفتاء فإخبار مجرد، الإفتاء إخبار مجرد تخبر بحكم الله تعالى في المسألة خبرا مجردا. هذا الخبر المجرد لا تملك معه وأنت مفتي أن تلزم غيرك، وإنما الذي يملك الإلزام هو من؟ هو القاضي، القاضي هو الذي يلزمه وينفذ الأحكام على الغير ولو بغير رضا. واضح؟ طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن شرط المفتي وهو المجتهد، هكذا حش المحشي، أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. قال المعلق: أي بمسائل الفقه وقواعده وفروعه وبما فيها من الخلاف، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه بأن يحدث قولا آخر لاستلزام اتفاق من قبله بعدم ذهابه إليه على نفسه. شروط المفتي كثيرة، منها شروط تتعلق بشخصه، ومنها شروط تتعلق بأهليته وكفاءته. فالتي تتعلق بشخصه خمس: الأول الإسلام، الأول الإسلام، فلا يشوب أن يفتي في دين الله تبارك وتعالى غير مسلم، وإنما الإفتاء يجب أن يقع من مسلم، أن يقع من مسلم. ويشترط فيه أيضا البلوغ، فلا يتأتى أن ينتصب لمنصب الإفتاء غير بالغ. ويشترط العقل، لأن الإفتاء واجب من الواجبات الشرعية فلا يتأتى من غير عقل. ويشترط العدالة، يشترط العدالة. لماذا؟ لأن هذا المنصب منصب خطير فيه توقيع عن رب العالمين، فالمفتي بمنزلة من يوقع عن الملك، والموقع عن الملك يجب أن يكون في الغاية من الصفات الطيبة الظاهرة التي بها يتحقق منه أن يستناب عن الملك. فالمفتي موقع عن ملك الملوك وهو الله تبارك وتعالى، فيجب أن يكون المفتي على الدرجة العليا علما وفهما وفقها وأدبا، وبعد ذلك عدالة، فلا تقع منه الكبائر ولا تقع منه الصغائر التي تخل بالمروءة وتقدح في هذه الرتبة العلية وهي رتبة الإسلام. وينضاف إلى العدالة صفة أخرى وهي كونه فقيها النفس. ما معنى فقيها النفس؟ يعني رجل يفهم الكلام وعنده فطانة وعنده حصافة رأس ويفهم أحوال الناس ولا يختلط كلامه، وعنده من جودة الحفظ والفهم ما يمكنه من القيام بهذا المنصب العلي، فلا يقبل إنسان حافظته ضعيف والغفلة عليه غالبة والنسيان عنده كثير، أو إنسان لا ينتبه أو تركيزه ضعيف أو ما أشبه، فهذا لا يقال عنه إنه فقيه النفس، لا يقال عنه إنه فقيه النفس. والمفتي منزلته في دين الله عظيمة، وخطره الذي وقف عليه كبير، فكون منزلته عظيمة. لماذا؟ لأنه يخبر عن الله ويتدين الناس بفتواه، وفي نفس الوقت إذا أفتى فتوى هو فيها غير متثبت كان الإثم عليه لا على من أفتاه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أفتى بغير علم، أو قال من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، يعني الذين يتصدرون للإجابة على أسئلة الناس بغير علم، فيحللون ويحرمون ويشرعون ما لم يأذن به الله، هؤلاء من أعظم الناس ذنبا ومن أكبرهم إثما، لأن الله تبارك وتعالى جعل إثم القول عليه بغير علم جعله أعظم الآثام. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأعظم الكبائر ذنبا وأغلظها إثما أن تقول على الله بغير علم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن انتبه أن تكون ممن يقول على الله بغير علم، أو أن يوقع عن الله عز وجل وهو ليس بأهل للتوقيع، أو أن يوقع عن الله ولم يأذن له الله جل في علاه بأن يكون في هذا المنصب، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشروط الأولى التي ذكر هذه لا بد منها في المفتي، ثم تأتي شروط علمية، تأتي شروط علمية. هذه الشروط العلمية ينبغي أن يتحقق بها المفتي وأن لا يقصر فيها. من ذلك قوله أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. ما معنى أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا؟ أن يكون عالما بأصول الفقه وعالما بفروع الفقه. أصول الفقه قواعده التي يبنى عليها، قواعده التي تعين على استنباط الأحكام والوصول إليها. وأما فروعه فهي المسائل، مسائل الفقه في أبواب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخر هذه الشروط التي إلى آخر هذه الفروع التي نعرف. فلا يتصدى إنسان ليفتي في مسألة من مسائل الطهارة أو الصلاة أو كذا أو كذا وهو لا يعرف علم أصول الفقه، أو وهو لا يعرف علم الفقه، وإلا كان بذلك قائلا على الله بغير علم. والعلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا فيه شروطا كثيرة. الشيخ قال أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، ثم قال خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأقدار الواردة فيها. هذا ما اشترطه في المجتهد. نحن إذا أردنا أن نرتب هذه الشروط بشكل صحيح فإن علينا أن نبدأ بكتاب الله أولا، فنقول عليه أن يكون عالما بكتاب الله تبارك وتعالى. والعلم المقصود بكتاب الله ليس يشترط معه حفظ القرآن، وإنما يشترط معه أن يكون عالما بآيات الأحكام، عالما بالآيات التي تتعلق بالأحكام، سواء كانت هذه الأحكام أحكام عبادات أو معاملات أو جنايات أو ما أشبه من هذه الأحكام. وهذا من شرطه. إن قلنا لا يشترط عليه أن يحفظ آيات الأحكام، فإننا نشترط أن يكون عالما بمظانها، عارفا بمعانيها، قادرا على استنباط الأحكام منها. الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل. لا يحل لأحد أن يفتي إلا أن يكون عارفا بكتاب الله. لماذا من كتاب الله؟ بآيات الأحكام بمعانيها، بالناسخ والمنسوخ، بالمحكم والمتشابه، بالمكي والمدني، وما أريد بهذا وما أنزل لأجله وفيما أنزل. فهذا علم تفصيلي بمواقع الأحكام من كتاب الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني أن يكون عالما بالسنة، والمقصود أن يكون عالما بالأحاديث التي تدور عليها الأحكام، يكون عارفا، يكون عارفا بمواقع الاحكام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وان يكون عارفا بالمقبول والمردود من احاديث الاحكام، ان يكون متهيئا لمعرفة الصحيح والضعيف من هذه الاحاديث حتى يستدل به ويقع استدلاله موقع القبول. والامام احمد رحمه الله تعالى يقول: ينبغي للرجل اذا حمل نفسه على الفتيا ان يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالاسانيد الصحيحة، عالما بالسنن، وانما جاء خلاف من خالفها لقلة معرفتهم بما جاء به او بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلة معرفتهم بصحيحها من تقييمها. هذا كلام الامام احمد عليه رحمة الله. الامام احمد يكشف النقاب عما يشترط في هذا المجتهد ويبين اسباب الخطأ، فيقول: ينبغي للرجل اذا حمل نفسه على الفتيا، يعني اذا نصب نفسه للاجابة عن اسئلة الناس، ان يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالاسانيد الصحيحة اي عن نبينا عليه الصلاة والسلام، عالما بالسنن اي المأثورة، وانما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقلة معرفتهم بصحيحها من تقييمها. هذا الحظر مشترط في المفتي والمجتهد حتى يتكلم في دين الله تبارك وتعالى. لا يلزم حفظ الاحاديث، وانما يلزم ان يكون ممارسا لها، مشتغلا بها، فاهما لمعناها، قادرا على الوصول الى مضان الحكم من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اذا نرتب تفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيه، هذا ما حقه ان يقدم، هذا ما حقه ان يقدم. ثم يأتي بعد ذلك علم اصول الفقه، علم اصول الفقه. والشيخ قال: ان يكون علما بالفقه فرعا واصلا، او اصلا وفرعا. فالمقصود ان يكون عالما بما يشترط في الادلة من وجوه دلالتها. كيف تستدل على الوجوب؟ كيف تستدل على التحريم؟ كيف تستدل على الكراهة؟ كيف تصل الى الحكم الندب او الاباحة؟ هذا ينبغي ان يكون من مهمة علم الاصول. فلا يسوغ لك ان تتكلم في الاحكام مفتيا او مجتهدا او مستنبطا من غير ان تكون عارفا عالما بعلم اصول الفقه. وعلم اصول الفقه هو بمثابة العمود الذي يقوم عليه فسطاط الاجتهاد. خيمة لابد لها من عمود في المنتصف، هذا العمود اذا وجد، وجد بناء هذه الخيمة، واذا فقد، فقد بناء هذه الخيمة. عمود فسطاط، عمود خيمة الاجتهاد هو علم اصول الفقه. ومن علم اصول الفقه بالتحديد يطلب في المجتهد ان يكون عالما بالقياس، ان يكون عالما بالقياس. ذلك ان القياس عمل اجتهادي يحتاج الى هذه الملكة، ملكة المجتهد، ملكة ادراك الاحكام من مظنها، كيف ينتقل من المسألة المنصوص الى حكمها الى مسألة لم ينص على حكمها، كيف يكتشف ان العلة هنا هي عين العلة هنا، او ان العلة هنا تساوي العلة هنا، حتى يقول بتعدية الحكم من الاصل المنصوص عليه الى فرع لم ينص على حكمه. وينبغي ايضا ان يكون عارفا بجملة مستكثرة من الاحكام، ان يكون مستظهر لاحكام كثيرة، يعني مستظهر بجملة كبيرة من الاحكام الفقهية. اذا سئل في الصلاة اجاب على البديهة، اذا سئل في الصيام اجاب على البديهة، إذا سئل في الطهارة أجاب على البديهة، إذا سئل في البيع في الشراء في الإجارة في الوكالة في أبواب المعاملات أجاب على البديهة، وإلا فإنه يقصر عن أن يكون مفتيا وهو لا يستحضر الأحكام الشرعية في ذهنه. إذا بعد أصول الفقه يكون مستحضر للأحكام الشرعية، ماذا أيضا ينبغي أن يكون متمكنا من علوم العربية. لماذا؟ لأنه لا يفهم كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا دلالات الألفاظ حتى يكون عارفا بالعربية وأصولها وقواعدها وبلاغتها ومعاني مفرداتها ومعاني تراتيبها. إن هو أحاط بهذا كان متأهلا لأن يفهم الخطاب العربي الذي به نزل القرآن الكريم وبه نطق النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حزم رحمه الله: ففرض على الفقيه أن يكون عالما بلسان العرب، فرض على الفقيه أن يكون عالما بلسان العرب فيفهم عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون عالما بالنحو الذي هو تركيب العرب لكلامهم الذي به نزل القرآن، وبه يفهم معاني الكلام التي يعبر عنها باختلاف الحركات وبناء الألفاظ. فمن جهل اللغة وهي الألفاظ الواقعة على المسميات، وجهل النحو الذي هو علم اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف المعاني، فلم يعرف اللسان الذي به خاطبنا الله تعالى ولا خاطبنا به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول: ومن لم يعرف ذلك اللسان لم يحل له الفتية بعد. من لم يعرف ذلك اللسان العربي كيف يحل له أن يفتي؟ قال: لأنه يفتي بما لا يدري، يفتي بما لا يدري. وقد نهاه الله تعالى عن ذلك بقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويشترط أيضا في المتصدي للإفتاء أن يكون عالما بمواقع الإجماع ومواضع الاتفاق والاختلاف. لماذا؟ لأنه ربما اجتهد في أمر مجمع عليه فخالف الإجماع الصحيح الصريح المنعقد، ومخالفة الإجماع هذه لا تحل ولا تجوز. ومن العلماء من يذهب إلى أن مخالفة الإجماع كفر، ومنهم من يذهب إلى أن مخالفة الإجماع كفر، لأن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على تحصيل ظن بحكم شرعي. فإذا أجمعت الأمة على الحكم لم يجد لأحد بعد هذا الإجماع الذي انعقد أن يخالف. فلو أن فقيها لم يقرأ ولم يدرس مسائل الإجماع فاجتهد في إحداها فخالف، كان بذلك مستوجبا للوم. لماذا؟ لأنه خرق بذلك ما اتفقت الأمة عليه، وخرج عن الحق إلى الباطل قطعا. لماذا؟ لماذا نقول إنه خرج عن الحق إلى الباطل قطعا؟ من يعرف؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلال. فالأمة أجمعت على أن الحكم في المسألة الفلانية هو كذا، ثم جاء الأخير فقال بحكم خالف فيه الإجماع، فإجماعهم صحيح على الحق فتكون مخالفته هو على الباطل. إذن تعين على من يتصدى للفتية أن يكون عارفا عالما بمسائل الإجماع. يقول الغزالي: وأما الإجماع فينبغي أن تتميز عنده مواقع الإجماع حتى لا يفتي بخلاف الإجماع، فما تلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتي بخلافها. والتخفيف بهذا الأصل أنه لا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف، بل كل مسألة يفتي فيها فينبغي أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع. وبهذا نكون قد أحطنا علما بهذه الشرائط التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. والمقصود بالمذهب هنا ما استقر عليه رأي المجتهد بعد الخلاف، ويعرف كيف يرجح أقوال المجتهدين في هذا المذهب. قال وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. كمال الآلة في الاجتهاد بتحصيل هذه العلوم والمعارف التي ذكرنا. عرف مما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الذين يروون الأخبار، يأخذ برواية المقبول ويرد رواية المجروح. قال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه. وما ذكره من قوله عارفا إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد، ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك. ننتقل بعد هذا إلى الكلام على شروط المستفيد. نعم. يعني ترك الإجابة على السؤال.
هو على علم.
نعم.
ولكن ما نعود على السؤال تحت هذه الأبواب.
طيب، هذه العبارة منقولة عن علي رضي الله تعالى عنه وعن ابن مسعود وعن طائفة من الصحابة ومن دونهم، أن من قال لا أعلم فقد أفتى، أو من سئل عن علم لا يعلمه فقال لا أعلم فقد أفتى، أو قال من قال لا أعلم فقد من أو قال لا أعلم نصف العلم، ونحو هذا معثور عن السلف قاصبة. وهذا إذا فعله الإنسان فإنه لا حرج عليه، بل قد يندب الإنسان إلى ذلك في مواطن كثيرة، منها أن يكون غير متثبت في حكم هذه المسألة، أو أن يكون قد وقع عنده اشتباه، أو أن يكون قد وجد من هو أحق بالجواب منه، أو أن يكون هذا السائل ليس قصده طلب العلم وإنما قصده الإعناد، أو يكون هذا مما لم يقع ولا يتوقع وقوعه. ففي كل هذا قول لا أعلم أولى من الجواب. قول لا أعلم هنا أولى من الجواب. والصحابة رضي الله تعالى عنهم منقول عنهم أنهم كانوا يتدافعون الجواب، وقد قال بعض التابعين أدركت 130، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى 120، كلهم يحب أن لو تفاه صاحبه أمر الفتيا. وفي رواية عند بعضهم أنه أدرك 300 من أهل بدر، 300 من أهل بدر كلهم يود أن صاحبه تفاه أمر الفتيا. إذن هذا متواتر عن السلف، تحاشيهم الإفتاء وورعهم في أمره وعدم يعني تجرؤهم على أمر الفتية، مروي بسند موقوف ولا يصح مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم أنه روي عنه من أنه قال أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، هذا لا يصح من قوله صلى الله عليه وسلم وإنما هو منقول عن بعض السلف. على كل حال، من امتنع عن الفتية لأجل شيء من هذا فلا شك أنه مصيب ومحسن متبع للهدي الأول، وأما المتجرئ على الفتية فإن كان أهلا لذلك فإنه يثاب على ما نوى من النية الحسنة والصالحة، وإن كان متجرئا لنيل شيء من الدنيا أو لطلب شيء من الجاه أو لحصول ما يعني يتوجه الناس لتحصيله في هذه الأيام فهو بذلك مستحق للعقوبة ومستحق للتعذيب، حيث تصدى للإفتاء من غير أن يكون أهلا لذلك. نعم. لو إيه؟ آه.
هل
يعني المفتي ينظر في مآلات الكلام وفي مصالح الأنام، والفتوى لا تكون صحيحة حتى يجتمع فيها ركنان. الركن الأول موافقة النص الشرعي، والركن الثاني مطابقة هذا الكلام لما في الواقع. فلو أن الإنسان يفقه النص الشرعي ثم هو لا يفقه ما يجري على أرض الواقع، فلربما أتى بفتية لا تحقق المصلحة، ولربما أتى بفتية تجلب المفسدة، ولربما كان مآل ما أتى به خلاف ما يأمر به أو ينهى عنه أو ما يريده من فتوى. ولذلك من آداب المفتي أن ينظر في مآلات فتيان. ما الذي يترتب على هذه الفتيان؟ هل يترتب عليها من العدل والصلاح والخير أكثر من ضد ذلك، أم الذي يترتب هو من الفساد والشر ووقوع النزاع والبغضاء وترتب يعني الشر والشرر الكثير؟ ما أرجو على المصلحة التي يرجوها من وراء الفتيان؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى هذا في فتاواه، فقال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا عدت بناءها على قواعد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكنه ترك ذلك وترك قتل المنافقين لئلا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وأنزل الله تعالى قوله: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لأنه تترتب على مكبة آلهة المشركين الباطلة سب الله تعالى، والمكبة المترتبة على سب الله أعظم من المصلحة المترتبة على سب آلهة المشركين. سب آلهة المشركين أو المعبودات الباطلة أمر لا حرج فيه، لكن لما ترتب عليه أن يسب الله كان السكوت عنها أولى، كان السكوت عنها أولى. وكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن كثيرة رأى فيها عليه الصلاة والسلام مآلات الكلام وما يترتب على ذلك من تغير الأحكام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلل المفتي في الفتيا. وعلق المحشي فقال: كي لم يكن الشخص من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال. هنا تعريف للمستفتي. المستفتي هو طالب الفتيا، لأن يعني الألف والسين والتاء للطلب، استفتى أي طلب الإفتاء. فالمستفتي هو طالب الفتيا أو هو السائل الذي يطلب الجواب عن سؤاله. فكان المستفتي هو الطالب للجواب، المستفتي هو الطالب للجواب، يطلب الجواب عن طريق السؤال عما أشكل عليه. واضح؟ قال: ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا. التقليد الشيخ جاء فعرفه بعد قليل فقال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها. التقليد في الأصل من القلادة، والقلادة هو ما يجعل في العنق، ومنه تقليد الهدي وهو تعليق قطعة يعني من جلد أو حبل أو خيط في عنق البعير، فهذا يسمى قلادة، يسمى قلادة. وإذا قلدت هذه الأنعام فقد دل على أنها مهداة إلى بيت الله الحرام وأنها من الهدي. والتقليد اصطلاحا قبول قول الغير بلا ذكر دليل على قوله. هو يقول: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. وهذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني لا تعلم مأخذه، لا تعلم دليله. هذا الذي يقال عنه إنه إيه؟ إنه تقليد. والتقليد جائز في دين الله عز وجل لمن كان عاجزا عن الاجتهاد. فالقول الصحيح أن التقليد جائز في الجملة، كما أن الاجتهاد جائز في الجملة. فالتقليد جائز لمن عجز عن الاجتهاد، التقليد جائز لمن عجز عن الاجتهاد، بل ليس امام من عجز عن الاجتهاد الا ان يقلد، لان الله تبارك وتعالى قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فانت اذا عنت لك مساله ولم تدري ما حكمها في كتاب الله ولا في سنه رسول الله فان عليك ان تسال العالم بذلك. فاذا افتاك الذي لك قبول فتواه والعمل بمقتضاه والا تخرج عن ذلك في قليل ولا كثير، لان الشريعه انما جعلت لاخراج المكلف من داعيه هواه الى طاعه ربه ومولاه، وانت لا سبيل لك للخروج من ربقه الجهل الا بالعلم، والعلم عند غيرك، فعليك ان تطلبه، وطلبك اياه انما يكون بالسؤال، انما يكون بالسؤال. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والرجل الذي زنى ابنه بزوجة أحدهم قيل له من بعض الناس افتدي منه، فافتدى من ذلك الزوج الذي زني بامرأته بمئة شاة ووليدة، مئة شاة ووليدة، وليدة يعني جارية. ثم إنه سأل أهل العلم فأخبروه أن على ابنه جلد مئة، أن على الابن جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة ذلك الرجل الرجل. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام لأقضين بينكما أو لأحكمن بينكما بكتاب الله، على ابنك جلد مئة وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فغدا أنيس فاعترفت فرجمها. الشاهد من هذا أن الرجل سأل أهل العلم بعد أن نمت إليه أقوال غير صحيح. ما هو القول غير الصحيح؟ أنه يفتدي من الحد بماذا؟ بمئة شاة ووليدة، يدفع جارية ومئة إيه؟ شاة، ويخرج ابنه من الحد. فسأل أهل العلم فأقره. أهل العلم كانوا موجودين بحضرة رسول الله، يعني في وقته عليه الصلاة والسلام، فأشكوه. من أهل العلم وقتها؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل، هؤلاء جميعا من أهل العلم الذين كانوا يفتون بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان المرجع الأعلى، لكن لم يمتنع أن يكون في الصحابة من يفتي في زمنه صلى الله عليه وسلم، والنبي يقره ويقرهم على ذلك. واضح؟ يبقى التقليد قبول قول غير أن يذكر دليله، وليس من غير حجة، لأن الحجة في قبول قول الغير هي قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، هي دي الحجة، هو ده الدليل على جواز أن تسأل العالم وأن تقلده وأن تأخذ بفتواه. لكن لا يجب على العالم أن يذكر لك دليله، وليس من شرطك حتى تعمل بقوله أن تفهم دليله. لربما ذكر لك العالم الدليل فلم تفقه وجه الدلالة منه، أو ذكر لك الدليل فلم تستوعب مقصود العالم منه، فهذا لا يضر ولا يؤثر، ويوجب عليك أن تأخذ بإيه؟ بقوله. إذا التقليد قبول قول الغير من غير أن يذكر دليله على هذه المسألة. إنما في دليل على تقليده ولا مفيش؟ فيه دليل على تقليده. ما هو الدليل؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمفتي يفتي بمن انتهى إليه علمه. المفتي يفتي بمن انتهى إليه علمه. وأنت مأمور عندئذ بأن تعمل بما أفتاك به. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن شروط المفتي أن يكون من أهل التقليد، فلو قلد من هو من أهل الاجتهاد لم يقبل تقليده. يعني لو أن أحد أهل العلم المجتهدين القادرين على الوصول إلى الحكم، الذين وصلوا إلى تقرير أمر في مسألة أو تقرير حكم في واقعة، وانتهى نظره إلى القول بالإباحة مثلا أو بالتحريم مثلا، لا يجوز له أن يقلد من قال بخلاف قوله، لأنه متعبد بأن يعمل بما انتهى إليه نظره وبما أداه إليه اجتهاده في هذه الايه في هذه المسألة. إذا إن كان من أهل الاجتهاد لم يجوز له التقليد، وإنما يجوز التقليد للعاجز عن الاجتهاد. هل ممكن أن يقلد المجتهد؟ ممكن. متى ضاق الوقت عن الاجتهاد؟ مسألة ولا بد فيها من العمل، وضاق الوقت عن أن يجتهد وأن يبذل وسعه وأن يستفرغ جهده في الوصول إلى حكم الله، فيجوز له أن يقلد أو ثق المجتهدين في نفسه. المستفتي إذا تعدد المجتهدون أمامه أو اختلفت الأقوال لديه ماذا يفعل؟ عليه أن يرجح. كيف وهو ليس من أهل الترجيح؟ يرجح بأعلمية المفتي أو بكثرة الأقوال أو بما استفاض من الثناء عليه أو بما به يترجح قوله على قول غيره، وليس له أن يختار بمجرد الهوى والتشهي، وليس له أن يختار أشد الأقوال ولا أيسرها على الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. يعني المجتهد يفتي في مسألة بالإباحة، وآخر يفتي بالكراهة، وثالث يفتي بالنذر، واختلفت الأقوال على السائل أو اختلفت الأقوال على المستفتي، ماذا يفعل؟ يقلد أوثق هؤلاء الثلاثة علما ودينا، يقلد أوثقهم وأقواهم وأعمقهم علما ودينا. طب ألا يفترض أن يكون الحق مع المخالف؟ ربما، لكنه إنما يكلف وسعه، إنما يكلف إيه؟ وسعه. يرجح أن هذا أعلمهم، هذا أكبرهم، هذا أفقههم، هذا القول عليه أكثرهم مثلا، فهذا من المرجحات عند اختلاف الأقوال على الإيه؟ وليس للمستفتي أن يتنقل أو أن يتخير من الأقوال بمجرد هواه، لأنه لا يكون بذلك خارجا عن داعية هواه إلى طاعة ربه ومولاه. الشريعة إنما وضعت لإخراج المكلف من داعية هواه إلى طاعة ربه ومولاه، ولا يكون قد نهى نفسه عن الهوى واتبع الأولى حتى يقلد أوثق الناس في نفسه علما وديانة، فقها وفطانة. واضح؟ قال ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي أي في فتيان، وعليه فلا يجوز أن يقلد الجاهل جاهلا ولا أن يقلد السائل سائلا، وإنما يجوز أن يقلد المجتهد مجتهدا إذا عجز عن الاجتهاد أو ضاق الوقت أو تكافأت الأدلة ولا مرجح عنده. أما أن يقلد مجتهد مقلدا هذا لا يكون، هذا لا يكون. وأما أن يقلد مقلد مقلدا فهذا أيضا لا يصلح ولا يكون، إنما الذي يصلح أن يقلد المستفتي مجتهدا أو المستفتي مفتيا. فإن عدم المفتي أو المجتهد كيف يفعل؟ يعتبر الأمثل فالأمثل، يعتبر الأمثل فالأمثل، يعني يقلد أمثل أهل العلم في محلته، يقلد أمثل أهل العلم في محلته في مكانه وزمانه. والآن الحمد لله فتحت أبواب للاستفتاء ما كانت مفتوحة من قبل، فانت بيته يستفتي مفتن في الحجاز، واخر في بيته يستفتي مفتن في الهند، وثالث في بيته يستفتي مفتن في امريكا مثلا، صار هذا متاحا ومتيسرا بفضل الله تعالى في هذا الزمان. قال وليس للعالم اي المجتهد ان يقلد لتمكنه من الاجتهاد، دي مساله ايه؟ مساله اتفاق. قال شيخ الإسلام والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكاثر الأدلة وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد وإما لعدم ظهور دليل لديه، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء. قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال عنه إنه تقليد؟ مين؟ هل يقال عن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تحليل؟ لا، وانما النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله او مشرع، اما ان نقول مبلغ واما ان نقول، وقد شرحنا هذه المساله قبل ذلك. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله تبارك وتعالى، او كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنبط الاحكام، يستنبط الاحكام باي طريقه؟ طريقه الاجتهاد. كيف يكون ذلك؟ بالقياس. فهل ما استنبطه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقياس يجوز ان يسمى قبوله تقليدا؟ قال بذلك بعض اهل العلم. ليه؟ قال لانه ما اجتهد فيه النبي عليه الصلاه والسلام ليس كالمنصوص على حكمه في كتاب الله، وانما هو اجتهاد من رسول الله. ولكننا نقول ان اجتهاد النبي عليه الصلاه والسلام ان كان صوابا قرره الله، وان كان خطا صوبه الله، فلا يقع الاجتهاد منه عليه الصلاه والسلام الا اجتهادا ايه؟ صحيح. لماذا؟ ان كان صوابا اقره الله عليه، عرفنا انه صواب. ان كان خطا نبه الله تعالى عليه، او عاتبه فيه، او دله على الصواب، عفى الله عنه لما اذنت له، عبث وتولى، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. هذه مواضع عاتب فيها القران الكريم النبي صلى الله عليه واله وسلم، او نبهه على امر يتعلق باجتهاده صلى الله عليه واله وسلم. إذن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يكون الا اجتهادا ايه؟ معصوما فيما يتعلق بتقرير الاحكام او الوحي. واما فيما يتعلق بالدنيا فانه يجتهد في امر الدنيا فيصيب، ويجتهد في امر الدنيا فيخطئ، لانه بشر من البشر، وليس يوحى اليه في امور الدنيا كما يوحى اليه في امور الايه؟ الاخره. انتم اعلم بامور دنياكم. قصه تعبير النفس قصه ايه؟ معروفه. نعم، تفضل يا حاج. نعم، عليه الصلاه والسلام. ايوه، معصوم في شان البلاغ عن الله. ما هذا يقرر ايه؟ اذا اجتهد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ما هو قوله هذا وما ينطق عن الهوى، يعني السنه سنه عن الله تبارك وتعالى كما هو القران. لكن اليس في القران عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يذكر فتنفعه الذكرى الى اخره؟ نعم كان. ايوه، بس هذا عتاب. نعم نعم، على كل حال مساله يسيره، انه صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد فاجتهاده يكون ايه؟ صوابا. فان وقع منه خلاف الصواب فيما لم يوحى به اليه فان الله تعالى ايه؟ يصوبه ويصححه ويجعله في دائره الصواب. ففي النهايه اذا اجتهد رسول الله فكان في الاجتهاد ما يستوجب تنبيها او توجيها، نزل الوحي بايه؟ بذلك. فالحاصل ان اجتهاده عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق بالاحكام لا يكون الا معصوما، لا يكون الا معصوما فيما يتعلق بالايه؟ بالاحكام. طيب، قال واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، اي المقصود من العلم ليحصل له. الاجتهاد في اللغه هو بذل الجهد، وهو استفراغ الوسع. والاجتهاد استعان، استعان من الجهد، ويقال جهد ويقال جهد. والجهد هو الوسع، والجهد المشقة، وقي بالعكس. الاجتهاد الجهد بمعنى المشقة، والجهد بمعنى الوسع، والمعنى على كل حال قريب. يقول وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود من العلم. هذا في اللغة، يعني استفراغ الوسع وبذل المقدور. وأما اصطلاحا فهو بذل الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي، بذل الفقيه وسعه واستفراغه واستفراغه لجهده حتى يحصل ظنا بحكم شرعي، حتى يحصل ظنا بحكم شرعي. فلو أن مقلدا أو عاميا بذل وسعه واستفرغ جهده لتحصيل ظن بحكم شرعي، فهل يسمى هذا اجتهادا؟ لا يسمى اجتهاد، ولو جلس يذكر ويقرأ ويبحث سنة كاملة. لماذا؟ لأنه لم يتحصل على وصف ايه؟ الفقيه. لم يكن الفقه له ملكة، لم يكن الفقه له سجية، لم يعرف جملة غالبة مستكثرة من الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فلما يقرأ العامي في الأحكام ويستوعب ما يعتقد أنه استوعب ثم يفتي أو يجتهد، فإننا نقول هذا لا يقبل، ولو أصاب ولو أصاب. لماذا؟ لأنه إذا أصاب مرة فسيخطئ مرات، وإذا فتح له الباب وقبلت منه هذه المحاولة فإن هذا يجرئه على أن يقول في كل أمر، وهو إلى الخطأ أقرب وإن أصاب. واضح؟ إذا الشرط الأول في هذا التعريف بذل الفقيه، بذل الفقيه، فمن ليس بفقيه لمدخل له في الاجتهاد، لمدخل له في الاجتهاد. فإذا بذل الفقيه فلم يستفرغ وسعه ولم يأتي بجهده، وإنما نظر نظرا سريعا سطحيا فتكلم، فهل يقال إن هذا اجتهاد؟ لا يقال، ولو كان من فقيه. لماذا؟ لأنه لم يبذل الذي عليه، والذي عليه أن يبذل ما في وسعه من النظر والتأني والتأمل وتقليل وجوه الأمور حتى يصل إلى حكم الله تبارك وتعالى. فإن فعل ذلك فقد هدى الذي عليه. إن اجتهد فقيه فبذل وسعه، بمعنى جمع أطراف الأدلة ونظر في وجوه الدلالة ونظر في الناسخ والمنسوخ ونظر في الخاص والعام والمطلق والمقيد ونظر في قواعد الاستدلال ومعاقد الاستنباط ووازن بين الأدلة ونظر في أقوال أهل العلم ممن سبقوه ثم تكلم، فهذا الذي يقال عنه أدى الذي عليه، هذا الذي يقال عنه أنه إيه؟ أدى ما عليه. وأما قبل ذلك فإنه لا يكون مجتهدا بالفكر، وإن كان مجتهدا بالقوة. مجتهدا بالقوة يعني إيه؟ يعني عنده الآلة التي بها يجتهد، لكنه إن لم يستعملها لا يقال عنه إنه مجتهد بالفعل. واضح؟ والاجتهاد قد يجب وجوبا عينيا وقد يجب وجوبا كفائيا. عينيا حيث لا يوجد في المكان من يجتهد سواه، فهذا تعين عليه أن يقوم بفرض الاجتهاد. فهل في قرية وليس في هذه القرية علماء فقهاء إلا هو، فهذا قد تعين عليه أن يجتهد، بخلاف ما لو هو في المدينة وفيها علماء كثر فإنه لا يتعين عليه أن يجتهد، وله أن يرد الإجابة. إن أجاب فقد قام بالواجب عليه وأثيب، وإن لم يفعل فإنه لا يأثم إذا وجد بالمكان غيره ممن يفتي السائل. ولا شك أن الأمة اليوم تنزل بها نوازل وتجد فيها مسائل وتحتاج إلى جمهرة من العلماء والمجتهدين حتى يجلوا أحكام الله تعالى في هذه المسائل، مسائل تتعلق بالطهارة والصلاة.
الله أكبر.
على كل حال الاجتهاد كما بينا يتعين وقد يكون كفائيا وقد يكون مندوبا. فلو أن مسألة لم تقع لكنها متوقعة الوقوع فإنه يندب للمجتهد أن يبحثها حتى إذا وقعت يكون قادرا على تبيين حكمها وإظهار ما يتعلق به. وينبغي أن نعرف أن المجتهدين على رتب، فهنا المجتهد المطلق، المجتهد المطلق هو المجتهد الذي لا يتقيد في المسألة بقول أحد سواه، وهذا الذي استوعب شرائط الاجتهاد فحصلها وكان متحققا بها، فهذا لا يعمل في مسألة من المسائل إلا بما أداه إليه اجتهاده. في كل مسألة لا يقلد سوى ما انتهى إليه نظره، ولا يعمل إلا بما انتهى إليه بحثه، فليس له أن يقلد أحدا من الأئمة، لا الأربعة ولا غير الأربعة. لماذا؟ لأنه تحقق بأهلية تجعله مكلفا للوصول إلى حكم الله تعالى في كل مسألة لنفسه، فهذا لا يلزمه قول أحد كائنا من كان، إلا ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وما نقل من كتاب ربنا جل وعلا. فليس قول أحد بحجة على قوله، وليس كلام أحد بحجة على كلامه، هذا هو المجتهد المطلق. مثال هؤلاء الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة. وقد يكون المجتهد مجتهدا في مذهب إمامه، يعني واحد من أعيان المجتهدين في مذهب من المذاهب الأربعة، كمذهب الشافعي أو أحمد أو مالك أو أبي حنيفة، فهذا يتمكن من الإفتاء في هذا المذهب، لأنه عارف بأقوال إمامه، يستقل بتقرير الدليل وببيانه، يستطيع أن يرجح بين أقوال المنتسبين إلى مذهب إمامه، وأن يكون قادرا على تخريج المسائل على ما نص عليه إمامه. يعني الإمام بينص على حكم في مسألة معينة، ثم تأتي مسألة أخرى مشابهة، فيمكن أن يخرج حكمها على حكم ما نص عليه إيه؟ الإمام، فتكون فتوى بالتخريج على قول من سبقه في هذا المذهب. وقد يكون في الرتبة قاصرا عن هذه الرتبة، فيستطيع أن يكون حافظا للمذهب، عارفا بأدلته، قادرا على تقريره من أدلته التي قررها أئمة هذا المذهب، فهو يفتي بما في هذا المذهب، أي بالمقدم في هذا المذهب. والرتبة الأخيرة وهي أدنى الرتب، أن يحفظ المذهب وأن ينقله وأن يفهمه وأن يطبقه فقط، وأن يبلغه لغيره. فهذا يعتمد في الفتوى على النقل، يعني ينقل فتوى الإمام، لكنه ينقل نقل فاهم، نقل واع، نقل مدرك لهذه المعلومات ولهذه المسائل، فلا تختلط عليه المسائل ولا تشتبه عليه الأحكام. وهذا لا تتأتى له هذه الدربة إلا بأن يدمن قراءة كتب هذا المذهب، وأن يخالط هذه الكتب، وأن يستوعبها وأن يتمحر بها، عندئذ يقال إنه ماذا؟ يحفظ المذهب وينقل المذهب ويفهم المذهب. طيب، وهل العامي مأمور بأن يتمذهب بمذهب؟ لا، ليس مأمورا بأن يتمذهب بمذهب بعينه، وليس مأمورا بأن يأخذ بجميع رخصه وجميع أحكامه، وإنما يؤمر العامي بأن يسأل واحدا من أهل الذكر، وأن يعمل بما أداه إليه هذا المفتي، ما علمه إياه هذا المفتي يعمل به، ولا عليه إن كان شافعيا أو حنبليا أو مالكيا أو حنفيا أو كان مجتهدا مطلقا. ليه؟ لأنه قبل الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة كيف كان الحال؟ حنيفة توفي 350 مثلا، أحمد توفي 241، مالك 179، الشافعي 204. الناس قبل هذه الفترة كيف كان مذهبهم؟ لم يوجد الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أبو حنيفة، وإنما وجد المجتهدون والفقهاء فكانوا يسألونه. وفي زمن الشافعي وجد مجتهدون أيضا، البخاري مجتهد، مسلم مجتهد، مسلمات 256 مثلا. طيب، 256 لم يكن مقلدا لا للشافعي ولا لأحمد ولا لأحد من الناس، الليث بن سعد، سفيان الثوري، الحسن البصري، كل هؤلاء فقهاء مجتهدون لم يكونوا متمذهبين، وكان يسعهم أن يبقوا كذلك، وكان الناس يسألونهم، ويأخذون عنه عطاء مفتي مكة من التابعين، كان من الموالي وكان قبل يعني المذاهب وكان مفتيا، فيأخذ الناس بفتواه. إذن إنما عني الناس بالمذاهب الأربعة لأنها انضبطت، لأنها درست، لأنها حفظت، وكثير من المجتهدين درست مذاهبهم يعني راحت وذهبت ولم تعد مدونة ولا مسجلة. أما هذه المدارس الأربعة فقد اشتهرت وانتشرت وكثر أتباعها والعلماء بها، فصارت مدارس للتعلم والتفقه. فإذا درج الإنسان في مدارج التعلم على هذه المذاهب ثم وفقه الله تعالى لأن يرتقي درجة ورتبة إلى الاجتهاد فلا عليه، بل هذا هو المأمور به. ويجوز أن يتجزأ الاجتهاد، يجوز أن يتجزأ الاجتهاد، فإن الإنسان قد يتمهر بمسألة ويتعرف على أحكامها ويحضر أقوال أهل العلم فيها وما يتصل بها من الأدلة وما يرد على كل دليل من إيرادات حتى يقرر في هذه المسألة حكم. يعني مثلا تغطية وجه المرأة مستحب أم واجب؟ ممكن إنسان يبحث هذه المسألة ويجتهد ويحيط بكل ما فيها من أدلة ومسائل ثم ينتهي إلى تقرير قول الوجوب أو إلى تقرير قول الاستحباب، فيكون مجتهدا في هذه المسألة فلا يلزمه قول أحد سواه أو سوى ما أداه إليه اجتهاده. فعندنا أن العلم يتجزأ والاجتهاد يتجزأ، فإذا حاط الإنسان بكل ما يتعلق بالمسألة من لوازم ومقاصد وأدلة وما يرد على كل دليل فإنه لا حرج أن يفتي في هذه المسألة بما أداه إليه اجتهاد. قال الشيخ: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، بناء على أن حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده ما أداه إليه اجتهاده. قبل ذلك قال: والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد فله أجر واحد. هذا نص كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر لأن من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أجران، أجر على الصواب وأجر على الاجتهاد، وإذا أخطأ أجر على اجتهاده لأنه قام بإيه؟ بفرضه. قال: وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. هنا مسألة: هل كل مجتهد مصيب أو لا؟ قالوا: كل مجتهد يكون مصيبا من حيث إنه قام بما أوجب الله تعالى عليه. ما الذي أوجب الله تعالى على المجتهد؟ أن يجتهد في الأدلة وأن يبحث فيه. طيب، لكن هل الحق يتعدد؟ إنسان يقول بالإباحة والآخر يقول بالكراهة، واحد يقول بالوجوب والثاني يقول بالنجم، فنقول هذا صحيح وهذا صحيح؟ لا، مراد الله تعالى واحد على الراجح، وهذا المراد يمكن الوصول إليه، والوصول إليه يكون بالأدلة والأمارات التي نصبها الله تعالى على مراده. منا من يعرفها ومنا من يجهلها، منا من يصيبها ومنا من يخطئها، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، ومن أصاب فإنه لا يجزم بصوابه. لماذا؟ لأنها مسألة اجتهادية، ومسألة الاجتهادية لها ضابطان: إما أن لا يكون فيها نص أصلا، أو تكون فيها نصوص وتعارضت دلالتها فخفي وجه الصواب فيها. وأما المسائل المنصوصة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة من غير اشتباه فهذه ليست موضعا للاجتهاد. لماذا؟ لأنها ظاهرة في المعنى، قل هو الله أحد ليست موضعا للاجتهاد. قالت رسلهما في الله شك ليست موضعا للاجتهاد، فماذا بعد الحق إلا الضلال ليست مقصدا ولا موردا للاجتهاد. لكن مثلا إذا جئنا إلى الأحكام، مثلا المرأة مأمورة بأن تعتد بثلاثة قروء، ما هو القرء؟ الحيض أو الطهر؟ موضع اجتهاد. فكفارته اطعام 10 مساكين. العشرة هنا موضع اجتهاد ليست موضع اجتهاد جمال. فاذا كفر فانما يكفر باطعام 10 ولا ب9 ولا ب7. اما القرص فيحتمل الحيض ويحتمل الصوم. اذا ما لا نص فيه او ما فيه نصوص تعارضت دلالتها. ما فيه نصوص تعارضت دلالتها فعليه ان يجمع بينها او ان يرجح. وقد مرت معنا المرجحات ومر معنا ما يتعلق بذلك فلا نغيب. اذا المصيب واحد. المصيب واحد والباقي متابون على الاجتهاد مخطئون. ولا يحق الخطأ من رتبة مجتهد لاننا لا نعصم المجتهد ولا نؤثمه. قال عليه الصلاة والسلام لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. فمنهم من صلى العصر بعد العشاء في بني قريظة ومنهم من صلى العصر في الطريق ثم وصل بني قريظة عشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على طائفة من الطائفتين. هذا يعلمه ان المجتهدين اذا اختلفوا فلا يتوجه الانكار عليهم ولا يتوجه التثريب عليهم. فمن قال مثلا بان تغطية وجه المرأة واجب فان هذا لا يترب عليه. ومن قال بل تغطية وجهها مستحب هذا لا يترب عليه. وانما يترب على من قال ان تغطية وجه المرأة حرام لانه قال بما لم يقل به احد من الاولين ولا الاخرين. وانما قال قولا يقول به المتهوكون. اذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم نساء الصحابة لا يخرج حالهن اي نساء الصحابة تحديدا لا يخرج حالهن عن ان يكن يسترن وجوههن او يكشفن عنها على وجه الايجاب او على وجه الاستحباب. وكذا نساء التابعين لما ان يقول احد ان تغطية وجه المرأة حرام او بدعة او شيء من هذا فهذا الذي لا نعرفه لا في دين الله ولا في واقع المسلمين. لان الناظر الى صور المصريين من 100 سنة في تاريخ الجبارك وغيره او في الصور عموما يعرف ان نساء المصريين كن يغطين وجوههن كلهم. وانما السفور كان في كشف الوجه. وكان هذا فيما عرف بميدان التحرير وتحرير المرأة وحسن الأمين وهدى شعراوي وفلان وعلانة اللائي خرجنا منتقبات. فلما صرنا في ذلك الميدان خلعنا النقاب وحرقناه في ذلك الميدان الذي سمي بميدان الايه؟ التحرير. أما قبل 100 سنة فنساء المسلمين في هذه البلاد لا يعرفن إلا تغطية الوجه وجوبا أو استحبابا. وجوبا أو وما سمي السكور سكورا الا لانه كفر عن الوجه ولم يكفر عن النهدين والذراعين والساقين وما هو افحش من ذلك والعياذ بالله. قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلاميه اي في العقائد مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلاله من النصارى في قولهم بالتثليث والمجوس في قولهم بالاصلين للعالم النور والظلم والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسول والمعاد في الآخرة والمرشدين في نفيهم صفاته تعالى كالكلام وخلقه أفعال العباد وكونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك. الاجتهاد الذي نتحدث عنه هو اجتهاد في المسائل العملية الفروعية وليس اجتهادا في العقائد الأصولية. فلا اجتهاد في أن الله تعالى واحد ولا اجتهاد في أن الله تعالى ثالث ثلاث. الله تعالى واحد والقول بأنه ثالث ثلاثة أبطل الباطل وأكثر الكفر مسألة منتهية. لا اجتهاد في إقرار البدع العقدية ولا القول بها القائل بها مبتدئ ضال ولا يقبل قوله إني أجتهد. واضح؟ لا يقبل قوله إني أجتهد فأحل ما حرم الله من البدع الباطلة التي تتعلق بالاعتقاد أصالة. كالذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى كما قال الشيخ هنا او كالذين قالوا بالتثليث في العقائد او قالوا بان للعالم الهين اله للنور واله للظلمة اله للخير واله للشر وهم المجوس الثانوية الذين يقولون بالايه بالتثنية في الالهة او في العقائد. قال والمشهدين في نفي صفاته تعالى كالكلام معتزلة نفوا صفات الله تعالى لأسرها فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات وغير ذلك مما ذكره الشيخ. قال ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. وبهذا يكون الشيخ قد انتهى من ورقاته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا. إنه جواد كريم برضه.